أهل العلم نقدوا المرويات الحديثية نقد الصيرفي الماهر الذي يعرف كيف يميز جيد الدراهم من يعني رديئها ومن زائفها. فهذا في إطاره وفي مكانه علم صحيح وعمل صالح وقرب إلى الله جل وعلا يتقرب به إليه. أما أن يستخدم لتصفية حسابات لتنافس وغيرة بين أقران يدمر بعضهم بعضا، إطلاق سهام النقد والتجريح بغير حق، اغتيالات أدبية ومعنوية تعصف برموز وأسماء كبيرة، هذا هو الباطل الذي يسخطه الله ورسوله. وكتب الشيخ بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة وأجزى له المثوبة كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين، تعرض فيه لهذه الظاهرة الموجعة المؤلمة. فقرات مما ذكره في هذا الكتاب يقول: ومن ألأم المسالك، يعني ومن أكثرها لؤما، ما تسرب إلى بعض ديار الإسلام من بلاد الكفر من نصب مشانق التجريح للشخص الذي يراد تحطيمه والإحباط به بما يلوث وجه كرامته، ويجري ذلك بواسطة سفيه يسافه عن غيره، متلاعب بدينه، قاعد مزجر الكلب النابح، سافل في خلقه، ممسوح الخاطر، صفيق الوجه، مغبون في أدبه وخلقه ودينه. يقول: وأما وقيعة الفساق في أهل الفضل والدين فعلى شبه ممن قال الله فيهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. واستخفاف هؤلاء بالدين يحملهم على إشاعة أشياء عن العلماء والدعاة ورجال الحزبة فيهم بقصد الشناعة عليهم. ثم في عبارة كأنها لوحة فنان يقول: إنك ترى الجراح القصاب، القصاب اللي هو الجزار يعني، كلما مر على ملأ من الدعاء اختار منهم ذبيحا، نعم، فرماه بقذيفة من هذه الألقاب المرة تمرق من فمه مروق السهم من الرمية، ثم يرميه في الطريق ثم يقول: أميط الأذى عن الطريق، فإن ذلك من شعب الإيمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنك ترى الجراح القصاب كلما مر على ملأ من الدعاء اختار منهم ذبيحا فرماه بقذيفة من هذه الألقاب المرة تمرق من فمه مروق السهم من الرمية، ثم يرميه في الطريق ويقول: أميط الأذى عن الطريق، فإن ذلك من شعب الإيمان. ثم يقول: وترى هذا الرمز البغيض مهموما بمحاصرة الدعاء بسلسلة طويل ذرعها رديء متنها تجر أثقالا من الألقاب المنفرة والتهم الفاجرة ليسلكهم في قطار أهل الأهواء وضلال أهل القبلة وجعلهم وقود بلبلة وحطب اضطراب. ثم يقول: فيا لله، كم لهذه الوظيفة الإبليسية من آثار موجعة للجراح نفسه إذا سلك غير سبيل المؤمنين، فهو لقي منبوذ آثم جان على نفسه وخلقه ودينه وأمته، من كل أبواب سوء القول قد أخذ بنصيب، فهو يقاسم القذافة جمع قاذف يعني، والبهاتة والقتاتة والنمامة والمغتابة، ويتصدر الكذابين والوضاعين في أعز شيء يملكه المسلم عقيدته وعرضه. وكم أورثت هذه التهم الباطلة، هذه التهم الباطلة كم أورثت من أذى للمكلوم بها، ومن خفقة في الصدر ودمعة في العين، ومن زفرات تظلم يرتجف منها بين يدي ربه في جوف الليل لهجا بكشفها مادا يديه إلى مغيث المظلومين وكاسر الظالمين. ثم قال: وفي عصرنا الحاضر يأخذ الدور في هذه الفتنة دورته في مسلاخ من المنتسبين إلى السنة متلفعين بمرط ينسبونه إلى السلفية ظلما لها، فنصبوا أنفسهم لرمي الدعاة بالتهم الفاجرة المبنية على الحجج الواهية، واشتغلوا بضلالة التصنيف. ثم يقول: صدق الأئمة الهدى إن رمي العلماء بالنقائص وتصنيفهم البائس من البينات زندقة مكشوفة. نعوذ بالله من الخزلان. نرجع إلى قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لقد قيل إنها نزلت في الأخنس ابن شريق، اختلف في صحبته في إسلامه أو في ردته بعد إسلامه، حوله كلام طويل يذكره الحافظ ابن حجر وغيره في كتب أهل العلم. وقيل إنها يعني نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم، فأنزل الله في ذم المنافقين: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. وفي مدح خبيب وأصحابه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقصة خبيب رواها البخاري في الصحيح: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري، فانطلقوا حتى إذا كانوا في موضع بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بني لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم. والعرب يجيدون أن يقصوا الأثر ليعرفوا الطريق الذي مشت فيه القافلة، حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجوا إلى مكان وأحاط بهم القوم، مكان عالي وأحاط القوم بهم، قالوا لهم: انزلوا أعطونا بأيديكم، يعني سلموا، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. أما عاصم ابن ثابت أمير السرية فقال: أما أنا والله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فقتلوا عاصما في 7، يعني قتلوا عاصم ومعه 7 الذين أبوا أن ينزلوا وأن يستأسروا وأن يأخذوا بعهد القوم. ثم نزل إليهم 3، هم كانوا المجموع 10، نزل إليهم 3 بالعهد والميثاق ألا يمسهم بسوء، منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة وريل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم به كتفوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، من أول ما خدونا أوثقونا هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن في هؤلاء لأسوة، يقصد الصحابة الذين قتلوا قبله، فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه مكانه. نعم، فقتلوه. ثم انطلقوا بخبيب وصاحبه حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع خبيبا بنو الحارث، وكان خبيب قد قتل يوم بدر الحارث ابن عامر، فلبث خبيب عندهم أسيرا. فأخبرني عبيد الله أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، يستعد للقتل، فأراد أن يقضي تفثه، يعني يحلق شعر العانة وشعر الإبط يستعد عشان يبقى مهيئ للقاء ربه عز وجل. استعار منها موسى يستحد بها فأعارته فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه. عيل بيحبي وصل للراي اللي هو في محبسه فمسكه حطه على رجله. قالت فوجدته مجلسا له على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك والله. أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك والله. ثم تقول والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر. متكتف وفي مكان مغلق يأكل قطفا من عنب وليس في مكة حبة عنب واحدة، وده متكتف وهو مكان مغلق يعني. نعم. وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل، وشوف برضو عندهم عقيدة تعظيم الحرم، محدش يقتل جوا الحرم، فخرجوا به للحل ليقتلوه في الحل. فقال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين. ثم قال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتهما، كنت أتمنى أن أطيل هاتين الركعتين. تسمع دائما يعني الإمام يقول لك صلوا صلاة مودع، هذه صلاة المودع حقيقة، ده بيستعد للقتل وطلب أن يركع ركعتين قبل القتل. فتخيلوا كيف يكون خشوعه واجتماع قلبه وعقله على ربه عز وجل. فقال والله لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم أخذ ينشئ ويقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. نعم. وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث. فكان خبيب هو من سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. معنى قتل صبرا يعني حبس ليقتل، يعني اتحكم عليه بالموت وهو مستني وأخذ قدم للموت، بخلاف الذي يقتل في مواجهة أو في معركة هذا لا يقال له قتل صبرا. قتل صبرا يعني واحد تم وضعه في الأسر وإيداعه وإخراجه للقتل. فاستجاب الله لعاصم ابن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليأتوا بشيء منه، عايزين حد يجيب لهم جزء من الجثة دي تبقى دليل وبرهان أنه فعلا قتل. وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث على عاصم مثل الظلة من النحل، فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا. سبحان الله، جبريل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، ودعا يعني دعا خبيب قال يعني اللهم إني كما حميت دينك فاحمي لحمي ولا تسلط عليه القوم. فأرسل الله جل وعلا هذه الطائفة من النحل خيمت حول جسده، فما تمكن أحد من أن يأتي من أن يصل إليه بالذي يريد. وهذا في أدلة كثيرة، باب من إثبات كرامات الأولياء وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن نفاها فانبذا كلامه. الله جل وعلا يكرم عبدا من عباده في لحظة من اللحظات بإجابة دعائه بتحقيق أمر يرجوه، لا يجري على وفاق السنن الجارية، لما يجري على وفاق السنن الخارقة. والكون كله لله جل وعلا، له الخلق والأمر، الخلق كله لله والأمر كله لله جل جلاله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ولما بلغ عمر بن الخطاب هذه القصة قال: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته. احفظ الله يحفظك. يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته. يستفاد من هذه القصة أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان، ولا يمكن من نفسه ولو قتل أنفة من أن تجري عليه أحكام الكفر. هذا إذا أراد أن يأخذ بالعزيمة، إذا أراد أن يأخذ بالرخصة فإن له أن يستأمن. القصة دي فيها دول وفيها دول، فيها الذي رفض أن يدخل في حكم القوم وقاتل مكانه وكان يعلم يقينا أن القتل نهايته، لأن 10 دمتين وعشرة مش خارجين لا في سلاح ولا في قتال ولا في غيره، مجرد رسل. فيعني قالوا يستفاد من هذا أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان، ولا يمكن من نفسه ولو قتل أنفة من أن يجري عليه حكم الكفر، وهذا إذا أراد الأخذ بالعزيمة، فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن. وفيها أيضا الوفاء للمشركين والتورع والترفع عن قتل أولادهم. ما ذنب طفل صغير الذي حبى ووصل إلى رجليه؟ ما ذنبه لا يأخذه بجريرة قومه، لا سيما أن الأطفال والنساء والشيوخ الكبار لا يقتلون في حروب المسلمين، إنما يقتل من يقاتل أو من كان من شأنه أن يقاتل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وإن يقولوا تسمع لقولهم. عقلية مرتبة وكلام منظم، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يظهر للناس خصال الخير ويدعي أنه صادق فيما يظهره وأن باطنه كظاهره، والله مطلع على قلبه والله يعلم أنه من الكاذبين. وقد روي عن البكالي وكان ممن يقرأ الكتب، كان يقول: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل. اقصر هذه الآية: قوم يحتالون على الدنيا بالدين، يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى: فعلي يجترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. القرطبي يعلق فيقول: تدبرت كلامه فوجدته في قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ويشهد الله على ما في قلبه، يعني أن هذا وإن أظهر لكم الخير لكن الله يعلم ما في قلبه من القبائح، كقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. تخيل، شوف يعني حسن العرض القرآني والدقة القرآنية في الخطاب. لو قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، كيف فيها شيء من يعني إيهام أن شهادتهم لك بالرسالة ليست حقا. لا، قال: والله يعلم إنك لرسوله، دفع أي إيهام أولا، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. وأيضا نظيرها في سورة يونس، في سورة يوسف: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. لو لم يقل الله تعالى من بعد ما رأوا الآيات، لو قال ثم بدا لهم ليسجننه حتى حين، كان سيسبق إيهام وهم إلى النفس أن التحقيق أدان يوسف، وأن هذا قرار في ضوء التحقيق الذي أجرته سلطات القوم. الله جل وعلا قال: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، لأن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. رأوا كل هذا، وزوج المرأة قال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، شهادة زوجها عليها إنك كنت من الخاطئين. ثم بعد هذا قال الله جل جلاله: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وهو ألد الخصام. كلمة ألد في اللغة معناها إيه؟ أعوج. قوما لد يعني عوج. وهذا شأن المنافق في كل أحواله، إذا خاصم فجر، إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، إذا اؤتمن خان. العوج في كل سلوكه وفي كل تصرفاته. قد قال تعالى: وتنذر به قوما لد. عوج ليس فيهم استقامة لا في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في أخلاقهم. وأبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم. ومن الخذلان أن يترك الإنسان العمل وأن يستغرق في الجدل. إذا أراد الله بقوم خيرا فتح عليهم باب العمل وأغلق عليهم باب الجدل، وإذا أراد بقوم سوءا فتح عليهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل. ظاهرة لا تخطئها العين في واقعنا المعاصر، يعني استغراق الأوقات في مناقشات وجدليات. أنا أعرف بعض الناس كانوا يسهرون طوال الليل في جدل وفي مقارعة حجة بحجة وشبهة بشبهة وكذا، وقبل الفجر بنص ساعة يناموا، فتفوتهم صلاة الفريضة، صلوا الصبح الساعة 11. يعني طول الليل ثرثرة في كلام وجدال عقيم لا يغني عنهم شيئا، وفي نهاية المطاف تفوتهم صلاة الفريضة التي أمرهم الله تعالى بها: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. في البداية كان الحديث عن أقواله، في هذه الآية حديث عن أفعاله. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. الوالي العادل في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. وما من أمير يلي أمر ثلاثة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مكتوفا يحله عدله أو يوبق ظلمه. ستحرصون على الإمارة وستكون لكم يوم القيامة خزي وندامة. فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة. نعمة المرضعة أي عند إقبالها في بداية توليك لها وتقلدك لها وإحساسك بنشوتها، وبئست الفاطمة عندما تدبر عنك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وكان السلف يقولون: لو كان لي دعوة صالحة لجعلتها للسلطان. لو أعطاني الله دعوة صالحة مش أدعو بها لا لنفسي ولا لأولادي ولا سأدعو بها للسلطان. لماذا؟ لأن السلطان إذا صلح صلح بصلاحه العالم، وإذا فسد فسد بفساده العالم. إذا أحسن أحسن إحسانا لا يقدر عليه أحد، إذا ظلم ظلم ظلما لا يقدر عليه أحد. يعني قرار واحد من حاكم ظالم يظلم به ملايين من البشر، يفجع به قلوب ملايين من البشر. تخيلوا عندما قال فرعون: نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. الكلمة دي ده قرار صغير طلع لم يستغرق إصداره دقيقة مثلا، وحروفه معدودة. كم فجعت به قلوب، كم حرمت به أمهات من فلذات أكبادها. فقط نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. إذا ظلم ظلم ظلما لا يقدر عليه أحد، إذا أحسن أحسن إحسانا لا يقدر عليه أحد. وكان يقال صنفان إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس، العلماء والأمراء. العلماء والأمراء. نعم، ابن المبارك كان يقول رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. يعني فساد الحاكم وفساد العالم، إذا اجتمع الفسادان معا فسدت الدنيا بأكملها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، توفنا وأنت راض عنا، اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله